بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. ونستفتح بالذي هو خير، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا. نرحب بفضيلة شيخنا الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير الذي تجشم عناء الحضور ومنحنا من وقته الثمين ليتفضل علينا مشكورا، وهو العلامة المفن بشرح هذه النبذة اليسيرة في علم أصول التفسير للحافظ جلال الدين السيوطي. وهذه الرسالة كما ترون رسالة مقتضبة، وأملنا في فضيلة شيخنا أن يفيض عليها من علمه وينفخ فيها من روحه لتكون نافعة لنا جميعا. وأترك المجال لفضيلته ليتيحنا ويتحفنا بما يتيسر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أهم ما ينبغي أن يعنى به طالب العلم كتاب الله عز وجل. فالأمة خير أمة أخرجت للناس، وخير هذه الأمة التي هي خير أمة من يتعلم القرآن ويعلمه الناس. فمن يتصدى لكتاب الله عز وجل قراءة وإقراء تعلما وتعليما هم أهل الله وخاصته، وهم الخيار من الخيار. وقد يلاحظ أو يلاحظ على طلاب العلم عموما التقصير في هذا الجانب. نعم، حفظ القرآن موجود والعناية به موجودة، لكن لو وضعنا استبانة لما يعنى به طلاب العلم في هذه الأوقات مع هذا الإقبال على العلم الشرعي وتحصيله وتأصيله على الجادة، ولله الحمد، لو وضعنا استبانة لوجدنا العلوم كلها أخذت بنصيب وافر كالحديث، ويأتي عند طلاب العلم في رأس القائمة والفقه والعقيدة، لكن نجد دون ذلك العناية بكتاب الله عز وجل وما يخدم كتاب الله عز وجل. ولو وضعنا دراسة للدورات العلمية التي فتح الله بها في السنين الأخيرة، وهي خير رافد لتحصيل العلم، ولمسنا أثرها ولله الحمد، لوجدنا نصيب القرآن وما يتعلق بالقرآن إذا استثنينا حفظ القرآن. المقصود ما يعين على فهم القرآن. كم في الرياض على سبيل المثال من درس في الأسبوع؟ يعني لو يقال في الرياض 500 درس في الأسبوع يستغرب أو لا يستغرب؟ لا يستغرب. لكن كم نصيب التفسير منها؟ كم نصيب علوم القرآن منها؟ كتاب من كتب الحديث نصيبه، كتاب واحد من كتب الحديث الكثيرة، أكثر من نصيب القرآن وعلوم القرآن وما يتعلق بالقرآن. وجاء في النصوص ما يكفي ويشفي للحث على تعلم القرآن وتعليمه. والمراد بتعلم القرآن لا يعني حفظه فقط. الحفظ نعم، خصيصة هذه الأمة أناجيلها في صدوره، في صدور الذين أوتوا العلم، ويأتي من يأتي ليغبش على الناس ويشوش على الناس ويقول إن حفظ القرآن من سيما الخوارج. قل لا يا نقول عدم حفظ القرآن من سيما المبتدئ، نقول علينا أن نعلى بكتاب الله عز وجل. وقرأتم وسمعتم عن السلف من اهتمامهم بكتاب الله عز وجل ما يعده البعض من الأساطير، يعده بعض الناس من الأساطير التي لا يقبلها العقل، وهذا بالتأكيد لم يجرب، ولو جرب لوجد أن هذا في المقدور وأنه أمر يسير. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. علوم القرآن الذي نحن بصدد الحديث عنه تأخر التصنيف فيه من أول من صنف فيه على سبيل جمع أكثر من فن من فنونه، وإلا ففنونه موجودة مبثوثة في كتب العلم مشتركة بين علم الحديث، علم الرواية، وأيضا علوم اللغة لا سيما البلاغة وما يتعلق بها، وهي أيضا موجودة في كتب مباحث القرآن، موجودة في كتب أصول الفقه. وتأخر التأليف المستقل الجامع لفنون علوم القرآن، حتى ذكر السيوطي أن أول من ألف فيه جلال الدين البلقيني المتوفى سنة 24 و800، لكن هذا الكلام ليس بصحيح. ابن الجوزي ألف وهو متوفى سنة 97 و500، الطوفي ألف، الزركشي ألف قبل البلقيني. الزركشي له كتاب من أعظم كتب علوم القرآن هو البرهان قبل البلقيني. المقصود أن السيوطي يبدو أنه أول ما وقف على كتاب البلقيني وكتاب المرشد الوجيز لأبي شامة، وهناك أيضا الإكسير للطوفي وكتب كثيرة في علوم القرآن، ثم بعد ذلك وقف على البرهان في علوم القرآن وجمع هذه الكتب وأضاف إليها ما وجده في غيرها من في ثنايا الفنون الأخرى، فألف كتابا اسمه التحبير في علم التفسير، ضمنه أكثر من 100 نوع من أنواع علوم القرآن. ثم بعد ذلك ألف الإتقان وهو كتاب نفيس لا يستغني عنه طالب علم، جمع بعض الأنواع ضم بعضها إلى بعض فوصلت عنده إلى 80. التأخير أو التأخر في التصنيف في علوم القرآن وتقدم التأليف في علوم الحديث، مع أن هذا يخدم الكتاب وهذا يخدم السنة، التصنيف في علوم الحديث ضروري لأنه يحفظ السنة ويميز الصحيح من الضعيف. والقرآن تولاه الله جل وعلا بحفظه، لسنا بحاجة إلى تمييز بين صحيحه وضعيف، كله قطعي، فلسنا بحاجة إلى كثير من الأنواع التي ذكرت في كتب علوم الحديث، إنما هناك أنواع تخدم هذا الكتاب متفرقة موجودة في كتب الحديث وموجودة في كتب أصول الفقه وموجودة في كتب البلاغة، ضم بعضها إلى بعض فصارت كتب علوم القرآن. الرسالة التي بين أيدينا، هذه الرسالة والمقدمة هي فرع من كتاب اشتمل على 14 فنا أولها هذا العلم، علم التفسير أو علوم القرآن، شئت فقل علوم القرآن نظير علوم الحديث. هذه الرسالة المقتضبة نافعة لطالب العلم واختصارها، ولا يوجد لها نظير على نهج المتون عند أهل العلم في الفنون كلها إلا ما ألفه المتأخرون. يذكر في الدورات ويعنى المشايخ وطلاب العلم بمقدمة شيخ الإسلام، مقدمة التفسير لشيخ الإسلام، وهي جديرة بالعناية، حرية بالاهتمام، لكنها ليست على طريقة المتون التي تجمع فنون وأنواع العلم الواحد وتعرف على طريقة أهل العلم المتأخرين كل نوع لغة واصطلاحا وتمثل له وتذكر إن كان هناك خلاف أو فوائد في هذا النوع من ذلك العلم. يعني نظير ما يوجد من متون في الفقه وأصول الفقه وفي علوم الحديث، متون في الحديث لا يوجد في علوم القرآن متن مختصر بهذه الطريقة على طريقة المصنفين المتأخرين إلا هذه الرسالة، وهي منتزعة من كتاب اسمه النقاية. النقاية يضم 14 علما، هي علوم الحديث وعلوم التفسير، ما يتعلق بالعقيدة صدر به الكتاب وجعله كالمقدمة للكتاب، وهو مع الأسف الشديد جرى فيه على طريقة الأشعرية على مذهبه الأصلي، ولذا لم يثبت فيه من الصفات إلا ما يثبته الأشعرية. أردف ذلك بعلم التفسير ثم علم الفقه ثم علم الحديث ثم علم الفقه ثم علم الأصول ثم علوم الحديث ثم إلى 14 فنا حتى الطب والتشريع لم يغفلها. انتزعت هذه الرسالة من ذلك الكتاب فطبعها الشيخ جمال الدين القاسمي 1300 و1000، يقرب من قرن، وعلق عليه بتعليقات يسيرة. نظم الكتاب المسمى بالنقاية، نظمه القنائي وغيره، ونظم ما يتعلق بعلوم القرآن على وجه الخصوص بمنظومة التفسير للشيخ الزمزمي، منظومة جيدة ينبغي أن يعنى بها طالب العلم، والنظم أثبت من النثر، فإذا حفظ طالب العلم هذه المنظومة أفاد منها خيرا إن شاء الله تعالى. ونبدأ بشرح ما نحن بصدده، نسأل الله التوفيق والإعانة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله: علم التفسير علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز، وينحصر في مقدمة 55 نوعا.
يقول السيوطي وبحق حافظ يحفظ على اصطلاح أهل الحديث ما يستحق أن يسمى به حافظا، وإن لوحظ عليه بعض الملاحظات في المعتقد وفي السلوك، ولا نعني بالسلوك اللي هو ارتكاب السلوك الخلقي اللي يخل بالعدالة، إنما هو السلوك الذي هو العمل على طريقة أهل السنة أو غيرهم. نعم، ما يتعلق بأعمال القلوب والاقتداء، فله نزعات يقتدي فيها ببعض الصوفية وأثنى عليهم، ورسالته شاهدة على ذلك في آخر الكتاب، في آخر كتاب النقاية. علم التفسير علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز، عن أحوال، يعني هل نعني بعلم التفسير مثل ما نقول هذا تفسير ابن كثير، مثل تفسير ابن جرير، تفسير، هل نعنى به الكشف والبيان عن معاني القرآن، عن معاني ألفاظه وجمله، أو ما يتعلق بالقرآن على سبيل الإجمال من اصطلاحات، نظير ما يبحث في علوم الحديث وأصول الفقه؟ لأن علم التفسير قد يراد به التفسير الذي هو من الفسر، وهو الكشف والإيضاح والبيان للغامض من كلمات القرآن وجمله، قد يطلق ويراد به ذلك، والتفاسير كلها على هذا. فالمؤلف لا يريد من علم التفسير ما يقصده المفسرون في تفاسيرهم من شرح وبيان لغامض القرآن، وإنما يريد به علوم التفسير الإجمالية التي تخدم الكتاب، كالنزول بأنواعه وأسبابه والناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد وغير ذلك، عام وخاص، مبهمات، إلى الأنواع التي أوصلها هنا إلى 55 نوعا، وعرفنا أنه أوصلها في التحبير إلى 100 نوعين. علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز، أحوال، إذا قلنا أن التفسير يبحث في مفردات القرآن وجمل القرآن وتراكيب القرآن، هنا يبحث فيه عن أحوال. يعني لو نظرنا بعلوم أخرى، قلنا أن التفسير على اصطلاح ابن جرير وابن كثير وغيره من المفسرين نظير الصرف، وهذا نظير النحو الذي يبحث فيه عن عوارض الكلمة، والشيخ عندنا هذا فنكم، نعم،
منكم نستفيد.
ولو جئنا بمثال آخر لقلنا إن هذا العلم الذي يبحث فيه عن الأحوال والعوارض نظير علم الطب، والتفسير نظير علم التشريح، والتنظير لعله مطابق. أريد أن أبين أنه ليس المراد بقوله علم التفسير ما يبحثه ابن كثير ولا ابن جرير ولا، لا، المقصود به العلوم، وهي القواعد، قواعد هذا الفن وما يحتاج إليه من قواعد إجمالية. علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز الذي هو إيش؟ القرآن، الذي عرفه بقوله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم للإعجاز بسورة منه، وينحصر في مقدمة 55 نوعا. حصر العلوم المتعلقة بالقرآن 55 نوعا، لأن هذا إنما ألفه على طريقة المتون المختصرة للمبتدئين، ومعروف أن أول ما يقرأه الطالب من كتب الفن ينبغي أن يكون مختصرا، ولو لم يكن شاملا. فإذا نظرنا إلى الفنون كلها، الفنون كلها، ونظرنا اللبنات الأولى لكل فن أدركنا هذا، فهذا يصلح أن يكون لبنة أولى في علوم القرآن يتخطاه الطالب إلى ما بعدهم ما هو أوسع منه، إلى أن يصل إلى المطولات في هذا الفن. ولذا اقتصر على 55 نوعا وترك مثلها. يقول المقدمة، مقدمة ومقدمة، يجوز أن يقال هذا وهذا، مقدمة لأن المؤلف يقدمها بين يدي كلامه، ومقدمة بمعنى أنها متقدمة على الكلام. القرآن قرآن أصله مصدر، قرأ يقرأ قراءة وقرآن، يطلق ويراد به القراءة. يقطع الليل إيش؟ تسبيحا وقرآنا، يعني قراءة. ويطلق ويراد به اسم المفعول المقروء المتلو، وهو المراد هنا. القرآن المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فقوله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يخرج بقية الكتب السماوية للإعجاز بسورة منه. ظاهر التعبير أنه إنما نزل للإعجاز فقط، لكنهم في الحدود يقتصرون من القيود على ما يفاد منه في الحد، وإلا فالقرآن نزل لإيش؟ للعمل، ليكون دستورا، ليكون منهج حياة. لكن إنزاله للعمل أو تنزيله للعمل، كونه في الحد لا يخرج السنة، لأنها أيضا وحي يوحى على محمد صلى الله عليه وسلم، لا ينطق عن الهوى ليعمل به، إنما جاء بأخص القيود التي تخرج ما عدا هذا الكلام وهو القرآن. فلا يوجد في الكلام ما يعجز إلا ما جاء في كتاب الله عز وجل للإعجاز بسورة منه. جاء التحدي به لأفصح الناس، تحداهم الله جل وعلا أن يأتوا بمثله بعشر سور بسورة. لكن هل جاء التحدي بآية؟ نعم، جاء التحدي بآية. أين؟ نعم، كذا أخو، جاء التحدي به كاملا، وجاء التحدي بعشر سور، وجاء التحدي بسورة، لكن لم يأتي التحدي بآية. لماذا؟ لأن من الآيات ما هو كلمة مدهامتان. يعني هل يعجز البشر أن يقول مدهامتان؟ هل يعجز البشر أن يقول ثم نظر؟ نعم، ثم نظر، ما يعجز البشر أن يقول ثم نظر، لأنه لو تحداهم بآية قال واحد ثم نظر أو كلام قريب من هذا، أو جاء بكلمة مثنات مثل متهمتان. لكن ومع ذلك الآية معجزة في موضعها، لا تستطيع أن تشيل متهمتان وتأتي بأي كلمة ترادفها تقوم مقامها، لكن بالنظر إليها مفردة لا تعجز، ولذا لم يحصل التحدي بها. أما موضعها من الكلام وارتباطها بما قبلها وما بعدها معجز، فيظهر إعجازها بضمها إلى غيرها. بسورة منه، أقصر سورة في القرآن سورة الكوثر، وهي مكونة من ثلاث آيات، فالتحدي يحصل بثلاث آيات. هذا على القول بأن البسملة ليست بآية من هذه السورة ولا من غيرها، أو هي آية واحدة أنزلت للفصل بين السور وليست بآية من كل سورة سورة، والمسألة خلافية بين أهل العلم، وهم يجمعون على أنها آية أو بعض آية من سورة النمل، وأنها ليست بآية في أول براءة، ويختلفون فيما عدا ذلك. فإذا قلنا وهو قول الشافعي أن البسملة آية، قلنا الكوثر أربع آيات، فلا أحصل التحدي إلا بأربع آيات. وإذا قلنا ليست بآية وهو قول الأكثر، قلنا يحصل التحدي بثلاث آيات، يعني بقدر سورة الكوثر ولو آية واحدة. المقصود أن لا تقل عن سورة، بسورة منه للإعجاز بسورة منه، يخرج بذلك الكلام غير المعجز. ويزيد بعضهم المتعبد بتلاوته، ولا يوجد كلام يتعبد بتلاوته بمجرد تلاوته ويرتب الأجر على مجرد القراءة سوى القرآن. المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يشمل الحديث القدسي، هو يخرج الكتب السابقة ويدخل الحديث القدسي، لكن الحديث القدسي ليس بمعجز، وهو أيضا غير متعبد بتلاوته، وتجوز روايته بالمعنى، تجوز رواية الحديث القدسي بالمعنى، وإن كان أصل الكلام من الله جل وعلا أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك أداه النبي عليه الصلاة والسلام ونسبه إلى ربه جل وعلا وتداوله الرواة بعد ذلك على طريقة روايتهم للحديث النبوي، ولذا تجوز روايته بالمعنى. ولو تأملت أي حديث قدسي يروى في دواوين الإسلام لوجدت اختلافا بين رواته في الألفاظ، مما يدل على تواطؤهم على جواز روايته بالمعنى كالحديث النبوي. والسورة الطائفة المترجمة توقيفا، المترجمة توقيفا، الطائفة من القرآن، سورة طائفة قطعة من القرآن قد تطول فتعادل واحد على 12 من القرآن، وقد تقصر فتكون في سطرين. هي طائفة مترجمة، يعني لها عنوان ترجمة، ترجمة يراد بها العنوان، سورة الفاتحة، سورة البقرة، سورة آل عمران، وهكذا. مترجمة بجزء منها أو بشيء أو بلفظ ذكر فيها، بلفظ ذكر فيها. سورة البقرة ترجمت بالبقرة التي ذكرت قصتها فيها. ينكر بعضهم إضافة السورة إلى الترجمة مباشرة، لأنه يوحي بالحصر، وأنه ليس فيها إلا ما ذكر في الترجمة، لأن الترجمة في الأصل كالعنوان للشيء، وكم تشكل كلمة البقرة أو قصة البقرة من سورة البقرة، شيء يسير جدا. إذن العنوان لا تتم مطابقته لما عنون له. إذن يقال وقد قاله به بعضهم: السورة التي تذكر فيها البقرة، السورة التي يذكر فيها آل عمران، السورة التي يذكر فيها الكهف، وهكذا. لكن النصوص الشرعية الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت من غير القيد المذكور. واستدل الإمام البخاري رحمه الله تعالى على جواز ذلك بقول ابن مسعود رضي الله عنه: ها هنا وقف الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وجاء في النصوص من لفظه عليه الصلاة والسلام: سورة كذا سورة كذا. فلا اعتبار بهذا القول توقيفا، يعني وليس اجتهادا، توقيفا. فالتسمية أسماء السور توقيفية. النبي عليه الصلاة والسلام إذا أنزل إليه الآية أو الآيات قال: اكتبوها في سورة كذا، اكتبوها في سورة كذا، أنزلت علي سورة كذا. فالأسماء توقيفية. لكن يرد عليه أن بعض الأسماء لم يرد فيها دليل صحيح مرفوع، وإن تداوله أهل العلم بدءا من السلف إلى يومنا هذا. فينظر إلى محتوى السورة ويعبر بجزء منها. فالتوبة على سبيل المثال سماها السلف الفاضحة، لأن فيها فضح للمنافقين. المقصود أن قوله توقيفا يقصد بذلك الأسماء، نعم، الأسماء التي جاءت بها الأخبار وهي المثبتة في المصحف، واتفق الناس على كتابتها في أوائل السور. هذا التوقيف. أما الأسماء الأخرى التي يتداولها العلماء في كتبهم وفي تفاسيرهم تسمى سورة كذا ويطلق عليها كذا وكذا، فيها التوقيف وفيها الاجتهاد لما تتضمنه هذه السورة. نعم.
قال رحمه الله: أقلها ثلاث آيات، والآية طائفة من كلمات القرآن متميزة بفصل. ثم منه فاضل وهو كلام الله في الله، ومفضول وهو كلامه تعالى في غيره، وتحرم قراءته بالعجمية وبالمعنى، وتفسيره بالرأي لا تأويله.
أقلها، أقل السورة، ثلاث آيات على الخلاف في البسملة الذي أشرنا إليه، والآية طائفة من كلام القرآن متميزة بفصل، يعني منفصلة عن التي تليها والتي قبلها. طائفة من كلمات القرآن، من كلمات الآية، طائفة من كلمات. قد تكون الآية كلمة كما سمعنا مدهامة، وقد تكون كلمتين ثم نظر، وقد تكون أكثر من ذلك. طائفة من كلمات القرآن متميزة بالفصل، مشتملة على حروف، على خلاف بين أهل العلم المراد بالحروف، الذي جاء بالحديث بالترغيب بالقراءة، وأن كل حرف بعشر حسنات. اختلف أهل العلم المراد بالحرف في الحديث، هل المراد به حرف المعنى أو حرف المبنى؟ وعلى هذا يراد بالحروف الكلمات. إذا قلنا المراد به حرف المعنى وقال به جمع، وعلى هذا يكون الأجر المرتب على قراءة القرآن أقل بكثير من الأجر المرتب على قراءته إذا اعتبرنا الحرف حرف مبنى بقدر الربع تقريبا. فالقرآن 70,000 كلمة وزيادة، وهو أكثر من 300,000 حرف حروف مبنى. والخلاف بين أهل العلم في المراد بالحرف معروف، كثير منهم يرى أن المراد بالحرف حرف المعنى، ولذا قال لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف، ما قال أ حرف، قال ألف حرف. الآن ألف لام ميم هل يرتب عليها مثل من الأجر مثل ما يرتب على ألم في قولي ألم ترى كيف؟ نعم، كيف؟ نقول ألف لام ميم حروف معاني، نعم، وألم حروف مباني. وعلى الخلاف إذا قلنا أن المراد حروف معاني، وهذا ينصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قلنا ألم حرف واحد ولا حرفين ولا ثلاثة؟ ايش تقول الشيخ
في ألم؟
أيه. إذا قلنا حروف معاني
حرفين،
حرفين
استفهام ولم،
نعم، الاستفهام الهمزة ولم، وإذا قلنا حروف مباني صارت ثلاثة، الهمزة واللام والميم ثلاثة. وكثير من أهل العلم يرى أن المراد بالحرف في الحديث حرف المبنى، وهذا هو اللائق بفضل الله جل وعلا وعظيم منه وعطائه، وهو المؤمل من الله جل وعلا. وثقتنا بفضل الله جل وعلا أعظم من ثقتنا بعلم شيخ الإسلام وإن كان إمام رحمه الله. الآية طائفة من كلمات القرآن متميزة بالفصل، مفصولة عما قبلها وما بعدها، ثم منه من القرآن فاضل وهو كلام الله في الله، ومفضول وهو كلامه تعالى في غيره، فاضل ومفضول. وأنكر بعضهم أن يكون في كلام الله جل وعلا فاضل ومفضول، أنكر بعضهم أن يكون فيه فاضل ومفضول، لأن كلمة مفضول توحي بالتنقص. لكن الأدلة الصحيحة الصريحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن فيه الفاضل والمفضول، وأن آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله، وأن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، وأعظم سورة في القرآن الفاتحة. هذه أدلة على أن فيه الفاضل والمفضول. فمن يقول إن فضل قراءة قل هو الله أحد مثل فضل قراءة سورة تبت؟ نعم، إذا تطرق الجدال والخلاف في هذا إلى التنقص منع، منع التفضيل لا لذاته بل لما يحتف به، كالتفضيل بين الأنبياء لا تخيروني على موسى، لا تفضلوني على يونس، لا تخيروا بين الأنبياء، مع قوله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. إذا اقتضى التفضيل التنقص للمفضول منع، وإذا سلم من ذلك فالأصل أن في الرسل أفضل وفيهم الفاضل، والآيات فيها الفاضل وفيها المفضول. ثم منه فاضل وكلام الله في الله، كلام الله في الله يعني في ذاته جل وعلا، هو مفضول وهو كلامه تعالى في غيره، وتحرم قراءته بالعجمية، تحرم قراءته بالعجمية، وتحرم أيضا ترجمته إن كانت بالإمكان، وإلا فأنا لا أتصور ترجمة حروف القرآن. هم يقولون يجوز ترجمة معانيه، أجاز بعضهم ترجمة معانيه، والخلاف بين أهل العلم قائم، وهذه فتنة ثارت قبل 70 أو 80 سنة حول ترجمة معاني القرآن، وردت بقوة من كثير من أهل العلم، وتساهل بعضهم وأباح وأجاز، لكن الخلاف والحروف غير وارد، بل لا يمكن. أنا لا أتصور ترجمة حروف، أما ترجمة المعاني فممكنة وحاصلة وواقعة. ولذا من يقول تجوز قراءة القرآن وتجزئ في الصلاة قراءته بالأعجمية، كيف يترجم حروف القرآن؟ أولا القرآن لا تجوز روايته بالمعنى كما نص على ذلك المؤلف، وجماهير أهل العلم تجوز رواية الحديث بالمعنى، أما القرآن لا يجوز أن يتصرف فيه، لا بد أن ينقل ويقرأ ويتلى بحروفه، والصلاة لا تصح بغير لفظ القرآن، فكيف تجوز بالترجمة وترجمة الحرف مستحيلة؟ يعني عند بعض أهل العلم يقول لو تقول ترجم الله أكبر، أو تقول على مذهبهم الله الأجل أو الله الأعز، دوسابز وتركع تصح صلاتك، هذا استهزاء. إيش معنى دوسابز؟ نعم، ترجمت متهمة، أنا ترجمت آية وقرأت بما تيسر وركعت، لكن هل يترجم حرفية المدهامتان أو ترجمة لمعناها؟ نعم، إذن كأنك عبرت قبل ذلك عن مدهامتان بالعربية ثم ترجمت، فأنت قرأت بالمعنى ثم ترجمت المعنى، وهذا ممنوع من وجهين وليس من وجه واحد. وإن تجوز بعضهم وتساهل في هذا لكنه قول مردود. الأذكار والأدعية والخطب يختلفون في ترجمتها فضلا عن كلام الله جل وعلا، لأن إذا ترجم الكلام يكون كلام الله، ما يكون كلام الله، لأنه نزل بهذه اللغة. وبهذا يرد على من يقول أن كلام الله واحد، واحد لا يتغير، تكلم في القدم ولا يتكلم، كلامه قديم ولا يتكلم بعد ذلك، تكلم بكلام واحد، يختلف من قوم إلى آخرين حسب الترجمة. إن قرئ بالعربية صار قرآنا، وبالسريانية يكون نعم إنجيلا، وبالعبرية يكون توراة، وهكذا واحد. وهذا الكلام مردود، لأن ورقة بن نوفل لما سمع القرآن قرأ النبي عليه الصلاة والسلام سورة اقرأ شهد له بالرسالة، وكان ورقة يقرأ الكتاب العبراني ويترجمه بالسريانية ولا يتغير، يبقى أنه كتاب كتاب عبراني، وإلا لو كان وهو عربي، نعم، لو كان التوراة إذا ترجمت بالعربية صارت قرآن، قال ورقة أنا أعرف هذا من قبل، نعم
صحيح،
قال أنا أعرف هذا من قبل، ما هو جديد هذا اللي جبته، لأنه يترجم من التوراة، ترجم من الإنجيل بالعربية، نعم، وإذا قلنا الكلام واحد، إذن سورة اقرأ هي عندهم لكنها بلغاتهم، فإذا ترجمت بالعربية رجعت إلى اقرأ. مع الأسف أن هذا يقول به فئام، وقد ضل فرق كثيرة في القرآن، منهم من يقول هو مخلوق ويجعله كغيره من المخلوقات، ومنهم من يقول هو واحد لا يتغير وهو كلام الله، ويعبرون بذلك عن الكلام النفسي، كلام النفس، والملك هو الذي يعبر للأمم عن الكلام النفسي وينزل عليهم ما يناسبهم من هذا الكلام بلغتهم. لكن هل الكلام النفسي كلام ترتب عليه أحكام؟ ليس بكلام، بل هو حديث نفس، وحديث النفس معفو عنه، ويجعل القرآن من هذا النوع، يعني يجعل القرآن حديث نفس، حديث النفس المعفو عنه، ولو كان من أقبح القبيح معفو عنه، لو كان كلام في الذات الإلهية لكنه لا يعد أن يكون حديث نفس، يؤاخذ عليه الإنسان؟ لا يؤاخذ عليه ما لم ينطق، والنطق هو الكلام، فجعل النطق قسيم للكلام النفسي، جعل النطق ما لم ينطق قسيم للكلام النفسي. إذن الكلام النفسي، الحديث النفسي ليس بكلام، لأنه جعل قسيما للكلام ما لم يتكلم، وتحرم قراءته بالعجمية وبالمعنى. ولذا الذي لا يحفظ القرآن هو قد ندب نفسه لطلب العلم الشرعي، الذي لا يحفظ القرآن قد ندب نفسه لهذا العلم، ويريد ما جاء في فضل العلم والعلماء، يخفق، لأنه قد يحتاج إلى شيء يستدل له من كلام الله عز وجل، ولا يستطيع استحضار الآية، ولا يتاح له أن يعبر عنها بالمعنى كما هو شأن الحديث النبوي. وتفسيره بالرأي لا تأويله، نعم، قد يقول طالب علم أنا حريص على العلم الشرعي لكن الحافظة ضعيفة، وحاولت أن أقرأ القرآن أحفظ القرآن ما استطعت، نقول أجرك على قدر نصبك، ولك من الأجر بقدر ما قصدت، ولعل الله جل وعلا أن لا يحرمك من أجر الحفاظ إذا طلبت ذلك بصدق. وقد بيّن ابن القيم المراد بأهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، يقول أهل العناية به، أهل العناية به قراءة تدبرا وفهما وإقراءا وعملا ولو لم يحفظوه. وهذا يفتح آفاق أمام أقوام فاتهم القطار، ما حفظوا وكبرت عندهم السن وصعب عليهم حفظ القرآن، فعليهم أن يعنوا به بقراءته نظرا ويتدبروه، ويراجعوا عليه كلام أهل العلم من أجل فهمه وما يعين على ذلك، ويدخلون في هذا إن شاء الله تعالى. وتحرم قراءته بالعجمية وبالمعنى، وتفسيره يحرم تفسيره بالرأي لا تأويله. تفسيره بالرأي حرام، وقد جاء النهي الشديد عن القول بالقرآن بغير علم. التفسير، تفسير القرآن بمجرد الرأي حرام، لا تأويله. الفرق بينهما أن تأتي إلى كلمة في القرآن أول مرة أو تسمعها سماع ولم تراجع عليها شيء وليست من الكلمات المتداولة التي يعرفها الناس كلهم فتقول معناها كذا برأيك، أغطش، تأتي تقول معنى أغطش كذا برأيك من غير مراجعة لكتب أهل العلم الذين تلقوا التفسير عن النبي وعن صحابته وعن سلف هذه الأمة عليه الصلاة والسلام. فإذا كان لم يكن لك سلف في معنى هذه الكلمة هجمت عليها من غير سابقة علم فقلت معنى هكذا، هذا إيش؟ تفسير بالرأي. لكن إذا طالعت عليها كلام أهل العلم وجدت فيها اختلاف بينهم ورجحت أحد هذه المعاني، نعم رجحت أحد هذه المعاني المحتملة، نعم هذا تأويل. وإن قرنت ذلك بحرف الترجي كان أحوط. لماذا؟ لأن من يتصدى لتفسير كلام الله جل وعلا قد نصب نفسه لتعيين مراد الله جل وعلا، فإذا كان يعين ما يريده الله جل وعلا من هذه الكلمة أو من هذه الآية أو من هذه الجملة بغير علم، وأن تقول على الله ما لا تعلمون الأمر عظيم. لكن إذا نظرت في أقوال أهل العلم الموثوقين ووزنت بين أقوالهم وجدت بينهم خلاف وترجح لديك أحد هذه الأقوال وقلت لعل المراد كذا، برئت من العهدة. قد يقول قائل لماذا لا أقول في أغطش وأنا لم أراجع لعل المراد كذا؟ نقول الأمر إذا لم تجزم بأن هذا هو مراد الله جل وعلا من هذه الآية أو من هذه الكلمة وجئت بحرف الترجي وأنت في مجال بحث ولست عند عوام بل عند طلاب علم تبحثون لعل المراد كذا لعل المراد، لا معنى. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر 70,000 الصحابة قالوا لعلهم كذا لعلهم كذا لعلهم كذا فخرج إليهم ولم يثرب عليهم وما فيهم ولا واحد أصاب ولا ثرب عليهم. لماذا؟ لأنه جاء بحرف، جاءوا بحرف الترجي. فإذا قلت لعل المراد كذا من غير إصرار فالذي ظهر أن الأمر في سبب، لكن الإشكال في الجزم والقول على الله بلا علم، وهذا يدخل في حيز الكذب على الله جل وعلا، لأنك قولته ما لم يقل، حملت كلامه ما لا يحتمل.
طيب نقف هنا لأن الموضوع الآتي المكي والمدني قد يحتاج إلى طول والأسئلة كثيرة ونأخذ منها ما يتيسر. يقول السائل قال السيوطي إن أول من ألف في علوم القرآن البلقيني ولم يذكر الزركشي مع أنه نقل منه في كتابه الإتقان، فكيف يكون ذلك منه؟
هو في أول الأمر لم يقف على القرآن، عند كتابته الأولى للتحبير لم يقف على القرآن، وعند كتابته للإتقان وقف على البرهان وذكره في مقدمته، ذكره في مقدمته قال: ثم وقفت على كتاب لبرهان الدين الزركشي وفيه من الأنواع ما يقرب من 50 47 نوعا، وذكر الأنواع وأفاد منه، فهو في موضع لم يقف عليه ثم وقف عليه بعد ذلك. ولا يمنع أن يكون الإنسان ينفي في وقت ويثبت في وقت مع انفكاك الجهة، يعني مع إمكان حمل النفي على حال والإثبات على حال، هذا ممكن. نعم،
أحسن الله عليك.
وقف على البرهان ونقل منه ونقل مقدمته وأشاد به في مقدمة الإتقان. نعم.
يقول السائل: ترجمة القرآن بالإشارة للبكم هل هي معدودة في الترجمة الحرفية للقرآن؟
الترجمة الحرفية مستحيلة لا للبكم ولا لغيره، وإنما باب الإشارة واسع، باب الإشارة أوسع من الترجمة، والترجمة أوسع من النقل الحرفي، الترجمة أوسع من النقل الحرفي، والإشارة أوسع من الترجمة. فالترجمة أوسع، الترجمة أقرب ما تكون إلى الرواية بالمعنى، أقرب ما تكون إلى الرواية بالمعنى. نعم.
يقول السائل: هل نظم الزمزمي لهذا المتن مطبوع متداول؟
نعم، مطبوع ومشروح وعليه حواشي، ومتداول في غير هذه البلاد، موجود في بلاد الحرمين متداول الكثرة، وحش عليه بعض علماء الحرمين لا سيما علماء المسجد الحرام. نعم،
أحسن الله إليكم. أفضل كتاب ترشحونه في علوم القرآن؟
طالب العلم بحاجة إلى المختصرات كما أنه بحاجة إلى المطولات. المختصرات هذا الكتاب الذي بين أيدينا مناسب، ومنظومة الزمزمي أيضا يحفظها طالب العلم في 160 بيتا، منظومة فيها التعاريف وفيها الأمثلة والنظم يثبت، وهو نظم سلس وسهل، سهل الحفظ. وأيضا طالب العلم بحاجة إلى مطولات يقرأ في الإتقان ويقرأ في البرهان، يقرأ أيضا ما كتبه العلماء في مقدمات التفاسير، فالطبري ذكر في مقدمة تفسيره مما يتعلق بعلوم القرآن ما لا يستغني عنه طالب علم، وكذلك القرطبي ذكر من عيون المسائل المتعلقة بهذا الفن في مقدمة تفسيره، حافظ بن كثير ذكر بعض الشيء، مقدمة شيخ الإسلام ينبغي أن يكون طالب العلم على ذكر منها، وما كتبه شيخ الإسلام في الجزء 11 و12 مما يتعلق بكلام الله جل وعلا ينبغي أن يكون طالب العلم على معرفة به ودراية به.
أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين كتابي التحبير والإتقان للسيوطي؟
التحبير هو المؤلف الأول وفيه أكثر من 100 نوع، والإتقان أوسع من التحبير وضم بعض الأنواع إلى بعض وأفاد من كتب لم يطل عليها قبل حينما ألف التحبير. التحبير كتاب متقن ومحرر ومضبوط، لكن الإتقان فيه زوائد لا توجد في التحبير.
أحسن الله إليكم. ما أفضل طبعات الإتقان للسيوطي؟
أفضل الطبعات إن وجدت هي طبعة الكستلية 1278، وعليها تعليقات وتصويبات للشيخ نصر الهوريني، هذه إذا وجدت أنفس الطبعات، ويناسب طلاب العلم اليوم طبعة أبو الفضل إبراهيم، طبعة أبو الفضل إبراهيم، محمد أبو الفضل إبراهيم، طبعة جيدة، طلع على طبعة الكستلية وغيرها من الطبعات وخرج بهذه الطبعة، مناسبة لا تسلم من أخطاء لكنها مناسبة.
السلام عليكم. يقول: نحن نتابعكم على الإنترنت، فهل نكون كمن حضر في المسجد ويكون أجرنا مماثلا لأجر الإخوة هنا؟
ذكر أهل العلم في شرح حديث الأعمال بالنيات أن من قصد الشيء ومنعه منه مانع، منعه منه مانع له مثل أجر من فعله. والذين لا يستطيعون الحضور بمعنى أنهم في بلدان نائية ويكتفون بالاستماع يرجى لهم الأجر، أما من استطاع الحضور واستطاع أن يسلك الطريق الذي رتب عليه الأجر، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له بطريق الجنة، هذا يختلف. الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم، فهذا يختلف مع الاستطاعة يختلف مع عدمها. فإذا كان لا يستطيع ولا يمنعه من ذلك إلا عدم الاستطاعة يرجى له الأجر وهو على خير إن شاء الله تعالى. أما من يستطيع الحضور ولا يحضر فلا يحرم الأجر، لكن ليس أجره كمن حضر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: تفسير أضواء البيان وتفسير الشيخ بن سعدي هل يعدان في قبيل التفسير بالرأي؟
تفسير أضواء البيان في أحكام القرآن غالبا، وفيه مباحث لغوية وبيانية وغيرها من المباحث التي يحتاجها المفسر، لكن هو معدود في كتب أحكام القرآن، يعني استنباط من القرآن على طريقة الفقهاء المجتهدين، والشيخ نحسبه من أهل الاجتهاد، فليس من قبيل التفسير بالرأي، إنما هو استنباط من القرآن في جملته، وهو معتمد على كتب الأئمة المتقدمين، يفاضل ويرجح بين أقوالهم ويوجه ويختار ويرد ويفند. فهو دور الشيخ، يعني إذا قلنا أن نسبة 70 أو 80% من أضواء البيان مأخوذ من تفسير القرطبي، وأخذ بقية ذلك من الكتب، ويستقل رحمه الله بالتوجيه والاختيار الموفق الذي غالبا ما يقول فيه قال مقيده عفى الله عنه، هذه اختيارات الشيخ، والشيخ من أهل النظر في هذا الباب وهو مجتهد، إن أصاب له أجران وإن لم يحالف الصواب له أجر واحد. والآلة مكتملة عنده، الآلة مكتملة عنده. وأما تفسير الشيخ ابن سعدي فهو اعتمد على كتب التفاسير الموثوقة، اعتمد عليها اعتمادا كليا وصاغها بأسلوبه المناسب لأهل العصر. فالكتاب في أصله مأخوذ من كتب أهل العلم وقد اعتمد عليهم، مع ذلك صاغه بأسلوبه، وله استنباطات وتوجيهات يستقل بها كغيره من أهل العلم العالم، وإن نقل وإن اختصر وإن شرح لا بد أن يبقى له بصمات ظاهرة. هذا إذا كان عالم، ليس مجرد نقال، إذا كان عالم لا بد أن تكون له هناك بصمات ظاهرة على المؤلف. نعم.
أحسن الله إليكم. هل تنصحون طالب العلم بحفظ هذه الرسالة المختصرة أم يفهمها؟
أن مثل هذه الرسالة يفهمها طالب العلم ويراجع عليها الكتب الأخرى ويضيف ما يحتاج إلى إضافته، ويحفظ بعد مع ذلك منظومة الزمزمي، لأن منظومة الزمزمي نظم لما في النقاية من علوم القرآن.
أحسن الله إليكم. ذكر المصنف أن من القرآن فاضلا ومفضولا باعتبار كلام الله في الله وكلامه في غيره، فهل يجوز على كلام أهل اللغة أن يقال إن هذه الآية أفصح من تلك أو أن هذه الآية أبلغ من تلك؟
مقتضى الفضل اعتمادا على ما ورد من التفضيل عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى. يعني المنطلق في التفضيل التوقيف، يعني جاءت المفاضلة مثلا بين قل هو الله أحد وبين تبت، لماذا؟ لما ورد في قل هو الله أحد من النصوص ولم يرد مثله في تبت. أما بالنسبة للتراكيب فالقرآن أفصح الكلام، القرآن كله أفصح الكلام وكله معجز. يبقى أن منه الفاضل بكثرة الثواب، بكثرة الثواب القارئ، ومنه المفضول، ومنه ما يستنبط منه العقائد، ومنه ما يستنبط منه الأحكام، ومنه ما يستنبط منه الآداب. فمن يفاضل بين هذه الفنون يفاضل بين مآخذها من هذه الحيثية. يعني يقول العقائد أفضل من الأحكام، يقول الآيات التي تستنبط منها العقائد أفضل من الآيات الدالة على الأحكام، الأحكام أفضل من الآداب. نعم، من هذه الحيثية للقائل أن يقول أن هذه الآية أفضل باعتبار ما يستنبط منها، باعتبار ما يستنبط منها. وإلا فالقرآن والذروة في الفصاحة والبلاغة. نعم.
أحسن الله إليكم. ترتيب آيات القرآن هل هو توقيفي وكذلك سوره، أم أن الأمر على الاجتهاد؟
أما بالنسبة للآيات فهو توقيفي، ترتيب الآيات توقيفي، وما من آية تنزل إلا ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام ضعوها في مكان كذا. وأما ترتيب السور فاختلف أهل العلم فيه، اختلف أهل العلم في هل هو توقيفي أو اجتهادي، توقيفي أو اجتهادي. لكن الخلاف يرتفع بإجماع الصحابة على كتابتهم المصحف على هذه الكيفية وعلى هذا الترتيب، الخلاف يرتفع. لكن يبقى من الآثار المترتب على كونه توقيفي أو اجتهادي إنه هل يجوز أن تقرأ السورة قبل السورة التي قبلها، بمعنى أننا هل نقرأ الناس في الركعة الأولى والفلق في الركعة الثانية، هل لنا ذلك أو ليس؟ نقول الترتيب في أصله اجتهادي، والرسول عليه الصلاة والسلام قرأ في صلاة الليل البقرة ثم النساء ثم آل عمران. والذي يقول لا يجوز أو يكرهون ذلك كراهية شديدة يقول أن إطباق الصحابة واتفاقهم على هذا الترتيب يجعل الترتيب مثل ترتيب الآيات، فلا تقرأ السورة قبل التي قبلها. وعلى كل حال القرآن محفوظ، محفوظ بحفظ الله جل وعلا. وهناك قصة ذكرناها في درس المغرب، فأدري عاد يملونها الأخوان ولا تناسب حفظ الرب جل وعلا لكتابه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قصة يحيى بن أكثم القاضي دعا يهوديا إلى الإسلام فما قبل، ما أسلم. وبعد عام كامل جاء اليهودي إلى يحيى بن أكثم فأعلن إسلامه، ثم سأله دعوتك في العام الماضي ما أسلمت، فجئت طائعا مختارا فأسلمت. قال القصة خلال العام الماضي، خلال السنة الكاملة ذهبت إلى أو عمدت إلى التوراة فنسخت منها نسخ مختلفة متباينة، زدت ونقصت وقدمت وأخرت، وذهبت بها إلى سوق اليهود فعرضتها عليهم فاشتروها واعتمدوا ما فيها. ثم عمدت إلى الإنجيل وصنعت به مثل ما صنعت في التوراة وعرضت على النصارى فاشتروه، وصاروا صار ديدنهم يقرؤونه ليل نهار ويعتمدون على ما فيه. وأنا زدت ونقصت قدمت وأخرت وحرفت. ثم عمدت إلى القرآن فغيرت فيه تغييرا يسيرا لا يمكن يطلع عليه إلا الخريج، فنسخت ثلاث نسخ كلها بتغريدات يسيرة فعرضتها في سوق المسلمين، فكل من فتح رماها في وجهي، فجزمت بأن هذا هو الدين الصحيح وهذا هو الدين المحفوظ. يقول يحيى بن أكثم: فحججت حج في تلك السنة، فلقي سفيان بن عيينة وذكر له القصة، فقال: هذا منصوص عليه في كتاب الله، هذا مذكور في القرآن. بالنسبة للقرآن إنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وبالنسبة للكتب الأخرى بما استحفظوا وكل الحفظ إليهم فلم يحفظ، وأما القرآن فقد تكفل الله بحفظه. وهذا سر بقاء يعني 14 قرنا وزيادة لم يتطرق له تحريف ولا تبديل ولا تعديل، بقي غضا كما أنزل، يقرأه الإنسان اليوم كما يقرأ في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وتسمعه في شرق الأرض وغربها لا تجد أدنى اختلاف إلا اختلاف يسير مروي ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام 70 يحتمله الرسم، وهو ما يعرف بالقراءات، لأن كل بلد له قراءته التي اعتمد عليها وكلها قراءات ثابتة. نعم.
يقول السائل: كيف ترتبون لطالب العلم أن يبتدئ في علوم القرآن؟
يبدأ بمثل هذه الرسالة ومع مقدمة شيخ الإسلام، لأنها مكملة، مقدمة شيخ الإسلام فيها من المباحث ما لا يتعرض له مثل السيوطي مما يعنى به شيخ الإسلام من الاهتمام بأصول العلم وما يتعلق بكتاب الله جل وعلا باعتباره كلامه. يعنى بمقدمة شيخ الإسلام، وهذه المقدمة اليسيرة، ويدرسها ويحفظ التعاريف، هذا إن كان أراد أن يقتصر على هذا المتن، وقلنا مرارا أنه لو حفظ منظومة الزمزمي كان أولى، ثم بعد ذلك يقرأ ما هو أوسع من ذلك، يقرأ في التحبير والإتقان والبرهان وغيرها من كتب علوم القرآن. نعم.
نقف هنا لامتداد الوقت. وكثير من الأسئلة أيها الأخوة يأمل من فضيلة الشيخ يعني أن يعيد بعض النقاط بالشرح، ونعتذر لهذا عن فضيلة الشيخ، لأن الإعادة يعني تذهب بالوقت وتضيع علينا بعض الأسئلة، ثم إن المحاضرة كبقية الدورة كلها مسجل ومحفوظ في أشرطة، فإن شاء الله بعد أسبوع تكون موجودة في محلها من التسجيلات، ونرجو الأسئلة إلى الغد، ونسأل الله جل وعلا أن يضاعف مثوبة شيخنا ويجزيه عنا الجزاء الأوفى، ونشكر لكم حضوركم، ونسأل الله أن يثيبكم ويجعل عملكم خالصا لوجه الله الكريم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحيي فضيلة شيخنا في هذه الليلة الثانية من درسه المبارك في شرح رسالة أصول التفسير المستلة من كتاب الحافظ السيوطي النقاية.
نقرأ شيئا لنبه إلى أن الطلب ملح على إكمال الكتاب.
طيب. سلام الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الطلب من كثير من الأخوة ملح على أن أكمل الكتاب، وهذا يترتب عليه الاختصار الشديد في الشرح وعدم الاستطراد إلا عند الحاجة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك ووجد فائدة يناسب ذكرها، وإلا فالأصل هو الاختصار لكي نجمل الكلام وننهي الكتاب، ويكون دراسة هذا الكتاب كالتوطئة لشرح موسع إن شاء الله تعالى يصدر لشرح للمنظومة، منظومة هذا الكتاب، منظومة التفسير، للحاجة الماسة إليها. فأنا قلت أن مثل هذا الكتاب يكون كالتوطئة لحفظ المنظومة وقراءة شروحها، ويكون هناك شرح بإذن الله موسع على هذه المنظومة يجمع ما يحتاجه طالب العلم في هذا الفن إن شاء الله تعالى بقدر المستطاع إن شاء الله.
بسم الله، والحمد لله، صلى الله وسلم على عبده ورسوله، أما بعد، فقال الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى: الأنواع، منها ما يرجع إلى النزول وهو 12 نوعا، الأول والثاني المكي والمدني. الأصح أن ما نزل قبل الهجرة مكي، وما نزل بعدها مدني، وهو البقرة وثلاث تليها، والأنفال وبراءة والرعد والحج والنور والأحزاب والقتال، وتاليها والحديد
تاليها أو تالياها سورتين سورتان فتح الحجرات ها شو نقول تاليها هم اثنتان
يعني يصبح تاليها بالنوع تاليها اثنان
تاليها ما ينحصر قلنا بالنوع ما ينحصر يدرى له واحدة أو ثلاثة أو خمسة أو أكثر هم اثنتان
ما عندها تاليها
ايه.
طيب وتالياها والحديد والتحريم وما بينهما والقيامة والقدر والزلزلة والنصر والمعوذتان قيل والرحمن والإنسان والإخلاص والفاتحة من المدني وثالثها نزلت مرتين وقيل النساء والرعد والحج والحديد والصف والتغابن والقيامة والمعوذتان مكيات والله أعلم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الأنواع، وهذا شروع منه في بيان الأنواع 55 التي أشار إليها إجمالا، أخذ يفصلها، فقال رحمه الله تعالى: منها ما يرجع إلى النزول، يعني فيما يتعلق بوقته وزمانه وكيفيته إلى غير ذلك من المباحث المتعلقة بالنزول. منها ما يرجع إلى النزول هو 12 نوعا، الأول والثاني المكي والمدني، يعني الأول المكي والثاني المدني. ضابط المكي على ما رجحه المؤلف هو الراجح ما نزل قبل الهجرة، والمدني ما نزل بعد الهجرة، الحد الفاصل بين المكي والمدني الهجرة، فما نزل قبلها مكي ولو كان نزوله خارج مكة، وما نزل بعد الهجرة مدني ولو نزل بمكة، ولو نزل بمكة. ومن أهل العلم من يرى أن المكي ما نزل بمكة ولو كان بعد الهجرة، والمدني ما نزل بالمدينة ولو كان ولا يمكن أن يقال إيش لتتم المقابلة، لا يمكن أن تتم المقابلة هنا. إذا قلنا أن المكي على القول الثاني ما نزل بمكة ولو كان بعد الهجرة، فالمدني ما نزل بالمدينة حسب، لا نستطيع أن نتم المقابلة. نعم، وعلى هذا نثبت الواسطة أن هناك ما ليس بمكي وما ليس بمدني. هناك قرآن ليس بمكي ولا مدني، وهو ما نزل خارج مكة وخارج المدينة، فنثبت الواسطة. ولذا المرجح عند أهل العلم، لأنه ينضبط أن المكي ما نزل قبل الهجرة وما نزل بعد الهجرة يكون من المدني، وهو أقرب المذكورين المدني، الضمير هو يعود إلى المدني لأنه أقرب المذكورين، وهو البقرة وثلاث تليه، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، والأنفال، وبراءة، والرعد، والحج، والنور، والأحزاب، والقتال ليش محمد، وتالياها الفتح، والحجرات، والحديد، والتحريم، وما بينهما الحديد، المجادلة، الحشر، الممتحنة، الصف، الجمعة، المنافقون، التغابن، الطلاق، التحريم، هذا ما بينهما، والقيامة، والقدر، والزلزلة، والنصر، والمعوذتان، يكون المجموع كم؟ 29. يكون المجموع 29 سورة، والباقي مكي. كم يكون الباقي؟ ها، 85. كم؟ كم؟ 85 كلها مكية، وهذا على القول الراجح في الطرفين، وإلا هناك بعض السور مختلف فيها هل هي من المكي أو من المدني. ولذا قال قيل، يعني هذا قول مرجوح، والرحمن تكون مدنية على هذا القول، وإلا فهي مكية على القول الراجح. من الأدلة على اعتبارها مكية لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام على الصحابة، قال عليه الصلاة والسلام: الجن، نعم، موقفهم لما قرأها عليه الصلاة والسلام عليهم كان موقفهم أفضل، لأنه كلما قال فبأي آلاء ربكم تكذبان قالوا: ولا بشيء من آلائك ونعمك ربنا نكذب. فينبغي أن يقال مثل هذا لا سيما خارج الصلاة. ولقاؤه عليه الصلاة والسلام بالجن إنما كان بمكة، والإنسان والإخلاص، قيل الإنسان مدني، والأصح أنها إيش؟ مكية، والإخلاص قيل مدنية، والأصح أنها مكية. ويذكر في سبب نزولها أن قريشا قالوا: انسب لنا ربك، فنزلت سورة الإخلاص، والفاتحة من المدني، قيل الفاتحة من المدني، وإلا فهي على القول الراجح مكية. وثالثها، ثالث الأقوال بالنسبة للفاتحة، أنها نزلت مرتين، ورابعها، رابع الأقوال بالنسبة للفاتحة، أنها نزلت نصفين، نصف بمكة ونصف بالمدينة. ثالثها، يعني من شدة الاختصار يقعون في مثل هذا اللبس، القارئ هل يفهم أن ثالثها نزلت مرتين؟ ثالثها ثالث إيش؟ نعم، ثالثها احتمال ثالث السور، نعم، التي ذكرت، التي هي سورة الإخلاص احتمالها، نعم، لكن من شدة الاختصار يسلكون مثل هذا. والشيخ يعرف الخلاف في الأصل هل هي إن أو أن، في بعض المختصرات يسوق الخلاف بهذه الطريق إن وأن والثالث أصلان. نعم من شدة الاختصار، وهذا بقدر ما فيه من صعوبة الأسلوب، إلا أنه يربي طالب علم، يعني مثل هذا يسلك عند أهل العلم ولا يعاب عليهم، لأنهم إذا فهموا مثل هذه الاصطلاحات يسهل عليهم فهم الكلام الواضح. ثالثها يعني ثالث الأقوال في سورة الفاتحة أنها نزلت مرتين، وهذا القول يسلكه بعض أهل العلم صيانة لما ورد، أو صيانة للرواة لئلا يحكم على بعضهم بالوهم. إذا جاءت قصة بسياقين مثلا، ولو كان هذا الاختلاف من بعض الرواة، بعضهم يجبن أن يقول وهم فلان أو رواية فلان أرجح، لا سيما إذا كانت الرواية الثانية في الصحيح، فيقول تعددت القصة. على سبيل المثال قصة الكسوف، كسوف الشمس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، المقرر عند أهل العلم أنها كسفت مرة واحدة يوم مات إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما تعددت الصفة الذي في الصحيحين أنه صلاها بركوعين، بركعتين كل ركعة فيها ركوعان، وجاءت في بعض الروايات عند مسلم أنه صلاها بثلاث ركوعات وأربع، وعند غيرهم خمسة ركوعات، فقالوا تعددت القصة، كسفت الشمس أكثر من مرة، تبعا لهذا الاختلاف الذي وقع من الرواة. صيانة الصحيح أمر مطلوب، لكن في مثل هذا المحفوظ عند أهل السير قاطبة أن الشمس لم تكسف إلا مرة واحدة، ولذا شيخ الإسلام رحمه الله يرد هذا القول بشيء من السخرية بأصحابه رحمه الله تعالى، يقول الشمس لم تكسف إلا مرة واحدة، وإبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام لم يمت إلا مرة واحدة. نعم نعم، صيانة الصحيح أمر مطلوب، لكن عند تعذر الجمع مشكل، لا بد أن يحكم، وليس بمعصوم الرواة، ليس بمعصوم، يحصل الوهم، يحصل الخطأ، ومن يعرف من الخطأ والنسيان، وحصل الوهم بعض الصحابة، يعني لا ندعي العصمة لأحد. فهنا يقولون نزلت مرتين صيانة لما ورد هذا وهذا، لكن مثل هذا ما ورد أنها نزلت بالمدينة موقوف ليس بمر، نعم موقوف، فهذا على حد موقوفنا أيضا على تابعي على مجاهد، فهذا على حد علمي، هذا اجتهاد منه. وقيل النساء القول الأول خلاف ما سيق قبل سيقة السور المدنية، وقيل أن هذه السور أيضا مدنية، وهنا قيل النساء وقد سيقت في المدني لتكون هنا القول الثاني مكية، وقيل النساء والرعد والحج والحديد والصف والتغابن والقيامة والمعوذتان مكيات. الخلاف موجود بين أهل العلم، لكن هل يترتب على معرفة المكي والمدني فائدة أو لا فائدة منه، إلا مجرد الإلمام والمعرفة بجميع ما يدور حول كتاب الله عز وجل، ليكن هذا من النفل، من نفل العلم ومن ملحه لا من متينه، نقول لا، هذا من متين العلم، طالب العلم لا بد أن يعرف السور المكية من السور المدنية، وإذا وجد آية في سورة مدنية في سورة مكية على طالب العلم أن يعرفها، لأنه يترتب عليه معرفة المتقدم من المتأخر، الناسخ من المنسوخ، هذا مهم جدا. النوع الثالث والرابع والمتعلق بالنزول الحضري والسفري. الحضري والسفري يعني ما نزل في الحضر في حال الإقامة، والسفري ما نزل في حال السفر. يقول رحمه الله تعالى: الأول كثير. لماذا؟ لأن الإقامة هي الأصل، الإقامة هي الأصل، السفر طالع خلاف الأصل. فالأول الذي هو الحضري كثير، ولذا لا يمثل له. والثاني هو السفري، سورة الفتح، سورة الفتح، وقد نزلت بين مكة والمدينة منصرف النبي عليه الصلاة والسلام من الحديبية، ولذا يجزم أهل العلم أن الصلح هو الفتح. نعم، الصلح هو الفتح، لأنه ترتب عليه مكاسب عظيمة للدين، فهو فتح. وإن قال بعضهم إن مقدمات الفتح فتح، والصلح مقدمة للفتح. والثاني سورة الفتح عن السفر، والتيمم في المائدة بذات الجيش أو البيداء، والقصة معروفة حينما فقدت عائشة العقد، حبست النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: ليسوا على ماء وليس معهم ماء، وبعث النبي عليه الصلاة والسلام في طلب هذا العقد ثم نزلت.